السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام محمد شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية. وأذكر بما ينبغي استحضاره لشد أزر صاحب السنة، وهو أنك في هذا الزمان لن تجد كثرة المناصرين للسنة، فعليك الصبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، العامل فيهن بسنتي له أجر 50 قيل منكم، وذلك لقلة النصير. ولذلك لا تستوحش من قلة من يسلك معك الطريق وتباعد الناس عن العلم، استمر في الطلب فإنك على خير وعلى صراط مستقيم ما دام أنك تطلب السنة الصحيحة بفهم السلف. وإياك وقطاع الطريق. القراءة من أين؟ في 98. 8؟ نعم في 90. في 90 نعم. 98 لأن طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. قال: وإن قيل إن اللفظ العام يقصر على سببه، لأن العموم هاهنا من جهة المعنى، فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي. فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة، وذلك لا عموم فيه، بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما، وكذلك سائر ما يذكرونه، فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ قلت: هذا سؤال قد يريده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء. وجوابه من وجهين: أحدهما أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه، لا من جهة عموم الجنس لأنواعه، فإن العموم ثلاثة أقسام: عموم الكل لأجزائه، وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده على جزئه، وعموم الجمع لأفراده، وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على آحاده، وعموم الجنس لأنواعه وأعيانه، وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده. فالأول عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات، كما في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك، وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه، فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه لانتفاء المسمى،
وهو عموم الكل لأجزاء. هذا القسم الأول، وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده على جزءه. فلو قيل لك: اغسل كفك، فغسلت أصبعك، يجزئ؟ فلا يجزئ ذلك العموم إلا إذا أمررت الماء على كل أجزائه في الأعيان أو في تلكم العين وهي الكف، فإذا أمررت على البعض لم يصدق أنك فعلت. كذلك في الوجه في قوله: فاغسلوا وجوهكم، فإن الوجه يعم الأنف والخد والجبهة. حتى قال إسحاق بن راهوية أنه يدخل فيه تجويف الأنف وتجويف الأنف. فكل واحد من هذه الأجزاء لا تسمى وجه، فإذا غسل بعضها لم يكن غاسلا الوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه. وكذلك في الصفات والأفعال، إذا قيل لك: صلي، فصليت من غير طمأنينة، أو صليت ركعة وما سلمت منها، مع أنك قرأت وكبرت وركعت وسجدت، هل يقال لك صليت؟ متى يصدق اسم الصلاة؟ إذا أتى بها بصفتها وأركانها، حينئذ يقال أنه صلى. ما الدليل؟ أن الذي يأتي ببعض الجزء لا يأتي بالكل في الأفعال. الأقوال عرفها: فاغسل وجوهكم، لأن النبي قال للرجل الذي غسل بعض قدمه أو أكثر قدمه: إيش؟ أعد وضوءك، مع أن الله قال: اغسلوا رجلكم. فلما رأى النبي أنه أجزاء من الجسم غسلت، ما سمي أنه غسل رجل، فقال له: إيش؟ أعد. كذلك المسيء لصلاته، هل المسيء لصلاته ترك كل أجزاء الصلاة؟ أتى ببعضها، وما أظنه إلا سلم. قد يقول قائل منكم: ما قال له النبي سلم؟ الظاهر أنه سلم، ولا كان علم السلام، فسلم وكبر الإحرام، ومع ذلك النبي قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فدل ذلك على أن الأمر الذي في الأعيان كذلك في الصفات، فإذا قيل صلي فصلى ركعة وخرج بغير سلام، أو صلى كصلاة المسيء لصلاته، أو صام بعض يوم كالأطفال مثلا، يخطئ الآباء بعضهم، يقول: صايم ولدي بالظهر فرضا، يعود على الصيام، يقال: ما صام حتى يكمل أجزاء النهار كلها، حينئذ يقال أنه صام، وذلك الانتفاء معنى الصيام المطلق. اقرأ.
قال: وكذلك في الصفات والأفعال إذا قيل: صل فصلى ركعة وخرج بغير سلام، أو قيل: صم فصام بعض يوم، لم يكن ممتثلا لانتفاء معنى الصلاة المطلقة والصوم المطلق. وكذلك إذا قيل: أكرم هذا الرجل فأطعمه وضربه، لم يكن ممتثلا، لأن الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يسوءه.
يعني الإنسان مثلا قيل له أكرم فلان، انظر في حاجته، نظر في حاجته، وإذا به فشل في تجارته، حصل مرض لولده، وإذا به صار عليه دين، أحتاج أن يستدين من أصحابه، قال أكرمه فأعطاه دين، قال كم يلزمك؟ 50,000؟ قال 50,000، متى ما يتصل رجعها ولو بعد 20 سنة. أعطاه 50,000، ما صار سنتين أو شهرين وين فلوسي؟ الظاهر أنك لص، الظاهر تأكل حقوق الناس، الظاهر أن عندك جرأة على أموال الناس، أعوذ بالله. هل يقال أكرم؟ ينبغي أن يكرم في كل الأجزاء، في الإعطاء وفي الصبر، في حسن الظن به. هذا الاسم المطلق لإكرامه. أما في جزئية الإعطاء ثم الصبر، حتى الوفاء ما صبر، فصار يشغب عليه، وأنه يعني يشتري على أموال الناس، وأنه يأكل أموال الناس، وكل ما قعد مع شخص يقول هذا ترى يأكل حقوق الناس، من غير نظر وتثبت، هل هذا يسمى أكرمه؟ فلا بد أن يكرمه لنهاية المطاف. نعم.
قال: فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن مكرما له لانتفاء أجزاء الإكرام. ولا يقال الإكرام حقيقة مطلقة، وذلك يحصل بإطعام لقمة.
إذا نزل به ضيف 3 أيام يعطيه فقط فطور، يقعد سائر يومه جيعا، فإذا خرج ولامه الناس قال أنا أكرمته، كل يوم أعطيه فطور. طيب فطور بعدين كملت عشيته غديته، والله أريد به الخير، تخفيف رحمة، فيقال له الإكرام لا يكون إلا بإتمام أجزائه وإيقائه على صفته المطلقة، فإذا أخفقت في جزئياته لم تكرمه، حتى لو أكرمته في البعض ما أكرمته حقيقة. نعم.
قال: كذلك إذا قال خالفوهم، فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء أو في أكثرها على طريق التساوي، لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة.
ما أحسن هذا والله، انظر كيف انتقل بك وهو يعالج لك في هذا الكتاب كيف تخالف أصحاب الجحيم. مخالفة أصحاب الجحيم ما تكون بالرأي، بالاتباع والقواعد الذي يعلمك إياها شيخ الإسلام في كتابه هذا الجليل ذو الفقه الدقيق. قال فلان ترى مخالف اليهود، أرني لحيته، اليهود يحلقون لحاهم. مخالف اليهود في كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن موافق لهم في اللحية فيحلقها مثلهم، فنقول ما خالفتهم المخالفة المطلوبة في أجزاء ناقصة، لا بد تخالفهم في كل شيء. انظر كيف هذه التزكية، هؤلاء العلماء الراسخون سبحان الله يمنون عليك الناس، لو يقول أنا خالفتهم ما أكل بيميني ما أكل بشمالي، هم أشوفهم اليهود يأكلون بشمال فرضا، ما ألبس قبعتهم السوداء فوق رأسي، أنا ألبس الشمار. كمل كمل إلى أن وقع في هذا. فإن شيخ الإسلام يخاف عليك وهو ينظر لمقصود الشارع في وصف المخالفة المطلقة أن تأتي في مخالفة واحدة تؤمر بها فلا تطيع الله أو الرسول فيها كحلق اللحى، فهذه تكون السنارة إلا توديك لدينهم، قد تكون هي. فهمتم؟ فاقطع على العلائق به من كل وجه فخالفه ولا في مسألة وفق. أعيد، لأن تلك المسألة هاونت بها كحلق اللحى وكلبس لباسهم هي اللي قد تكون السنارة التي يصطادك الشيطان بها ليوقعك في فخ الكفر فتحبه. فكلما تحلق اللحية تتذكر ذاك اليهود اللي يحلق اللحية فتحبه، تحب دينه، تنقاد له، فخالفهم في كل شيء ولا يبقى في حياتك شيء إلا خالفتهم فيه. كما مر معك في الضيف يقال ما أكرمته، والعرف في إكرام الضيف أن تغديه وتعشيه، وأنت ما فعلت إلا أن أفطرته. قال ما أكرمته، خالف اليهود، خالفهم في كل شيء، فإذا خالفتهم في شيء وافقتهم في شيء لم تخالفهم، ما خالفتهم. والمخالفة تكون على قسمين، إما مخالفة منصوص عليها فلا يحل لك أن تتلاعب بذلك المنصوص وتأتي بمخالفة مخترعة من عند نفسك، قل هذه أهون لي في مخالفتهم، أو تزيد على الشرع. الثاني مخالفة بحسب عرف زمانك، قال لك خالفهم، فجاءوا اليهود بلباس، ما قال لك خالفهم فألبس كذا، خالفهم مطلقا وخالفهم في أشياء معينة، فما عين فيه الشارع ذلك يجب أن تطيعه، وما أطلق ينبغي أن تأتي بعرف الزمان. عرف الزمان اليهود فرضا أو النصارى يلبسون الزنار أو طيلسان، فحينئذ إذا لبست الثوب المخالف لهم فأنت مخالف لهم مع أن الشريعة ما نصت، فهذه المخالفة تتبع إيش؟ العرف. أما المنصوص عليها مثل قوله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود، كيف؟ أرخ اللحى، خالف اليهود أرخ اللحى، فلا ينبغي الإنسان يقول اللهم لي في مخالفته فيما يتعلق بإرخاء اللحية أن أرخي شيء من اللحية، أرخي هذه هذه وهذه أحلقها، فنقول ما خالفته حتى ترخيها كلها. خالف اليهود، أو قالوا يا رسول الله إن اليهود يصومون يوم التاسع، إن اليهود يصومون العاشر من محرم، فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. فيأتي إنسان ويقول أنا أريد أخالفهم بما هو أهون، أنا سأصوم مخالفة لهم اليوم الحادي عشر، نقول النبي قال لك التاسع فافعل مثل ما أمرك النبي. ولذلك ذهب إسحاق بن راهوية وأحمد، وهذا القول حق، ومنصوص ابن عباس إذا أراد يخالفهم يأتي بما نص عليه المخالف ويصوم التاسع يعني ما العاشر، كما قال ابن أحمد. نعم اقرأ.
قال لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة، فيكون الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر، ولا يقال إذا خالف في شيء ما فقد حصلت المخالفة، كما لا يقال إذا وافقه في شيء ما فقد حصلت الموافقة.
كما ذكرت لكم، خالف في شيء ما، خالفهم في شيء ما في جزئيات اللحية فأخرج هذا، هم يعلقون كلها. هنا خالفهم، يجب أن أخالفهم كل الجزئيات، سيعفي هذا 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 كل الأجزاء حتى يقال أنه إيش؟ خالفهم. نعم.
قال: وسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ، فإن اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا، فإذا أخذت المعنى المشترك بين جميع موارده مطلقها ومقيدها كان أعم من المعنى المفهوم منه عند إطلاقه. وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول بعض مسميات اللفظ في أي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيدة، وأما معناه في حال إطلاقه فلا يحصل بعض معانيه عند التقييد، بل يقتضي أمورا كثيرة لا يقتضيها اللفظ المقيد، فكثيرا ما يغلط الغالطون هنا. ألا ترى أن الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق وبين المائية المطلقة الثابتة في المني والمتغيرات وسائر المائعات؟ فأنت تقول عند التقييد: أكرم الضيف بإعطاء هذا الدرهم، فهذا إكرام مقيد، فإذا قلت أكرم الضيف كنت آمرا بمفهوم اللفظ المطلق، وذلك يقتضي أمرا لا تحصل بحصول إعطاء درهم فقط، وذلك يقتضي أمورا لا تحصل بحصول إعطاء درهم فقط. وأما القسم الثاني من أقسام العموم فهو عموم الجميع لأفراده، كما يعم قوله تعالى: فاقتلوا المشركين كل مشرك. والقسم الثالث من أقسام العموم عموم الجنس لأعيانه، كما يعم قوله: لا يقتل مسلم بكافر، جميع أنواع القتل والمسلم والكافر. إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منه، وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها، إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان، بل الحكم للغالب. وهذا تحقيق جيد لكنه مبني على مقدمة، وهو أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعم المخالفة في عامة الأمور الظاهرة، فإن خفي هذا في هذا الموضع المعين فخذ في الوجه الثاني وهو العموم المعنوي، وهو أن المخالفة مشتقة، فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة كما تقدم تقريره، وذلك ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة، فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول، وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وغير ذلك من الأفعال. وإن كان أكثر الناس إنما يفزعون إلى الطريق الثاني، وقل منهم من يتفطن للطريق الأول وهو أبلغ إذا صح. ثم نقول: هب أن الأجزاء يحصل.
الأول هو العموم اللفظي، هو العموم اللفظي، فإذا صح العموم اللفظي فهو أحسن من العموم المعنوي، لأن المعنوي حقيقته القياس، والقياس كما هو معلوم توجه عليه المعارضة أكثر من توجه العموم اللفظي. اقرأ كما قال الشارح. نعم.
قال: ثم نقول: هب أن الإجزاء يحصل بما يسمى مخالفة، لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروعة إذا كان الأمر مطلقا، كما في قوله: اركعوا واسجدوا، ونحو ذلك من الأمور المطلقة. الوجه الثالث في أصل التقرير أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى، كعدوله عن لفظ أطعمه إلى لفظ أكرمه، وعن لفظ فاصبغوا إلى لفظ فخالفوهم، لا بد له من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص، وهذا بين عند التأمل. الوجه الرابع،
يقول الشارح وهذا أيضا واضح، فمثلا إذا قلت إذا جاءك الضيف فأطعمه، هذا إطعام، فإذا قلت لأن النبي أمر بإكرام الضيف، فنقتضي أن قولي أطعمه ليس المراد به خصوص الطعام بل ما يسمى إكرام، ويكون ذكر للطعام على سبيل التمثيل فقط. فإذا قيل لك أكرم الضيف فقط أطعمته، فهنا لم تقم بالعمل بمقتضى الإكرام، أول ما دخل حطيته في الدهليز، قلت والله الصحابة والسلف صبروا على الشدة وهذا فراشك بالدهليز. بعد 3 أيام جاء الناس قال ما أكرم الضيف، قال لا أنا كل يوم أجيب له عشاء. طيب جيت العشاء أطعمته أكرمته حطيته بالدهليز، ما أكرمته حتى تكرمه من كل وجه، تكرمه في مكان المنام، تكرمه في الشراب والطعام وهيئة الاستقبال من تبسم من مسامرة، وليس فقط تأتي تكرمه في الطعام فقط وتضعه في أي مكان ثم تعتذر باعتذارات باردة، نعم تأتي كما يقال لتكحلها فتعميها، نعم.
قال الوجه الرابع أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص، والقصد العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص، فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر وعلمت أن النبيذ مسكر كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص موجبا لعلمك بوصف الخاص. كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا أو مالا مطلقا وعلمت وجود طعام معين أو مال معين في مكان حصل قصدك له، إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا.
والإطلاق العبرة فيه بالمقاصد، تعرف إنسان صاحب ذوق الطعام يعرف الطعام اللذيذ ويمتعب إذا أكل طعام سيء، لا لذة فيه ولا، فقال لك مثلا يا فلان ائتني من السوق بطعام، فجئت له بحنظل ورششت عليه ليمون وملح وضعت عليه كراث، قلت هذا طعام، ايش هذا؟ أنا من البهيمة أكل برسيم. طعام إذا أطلقته فينبغي أن تعرف مقصودي أن طعام يؤكل وأتلذذ إذا أكلته على عادة التي تعرفها، فلا يصلح التعلق ظاهر لك أنت قلت طعام، قلت طعام هذا طعام بهائم، تخلط لي نباتات وتحط عليه ليمون تقول تفضل كل، نعم.
قال فإذا أمر قال والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده، فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأول لذلك المعنى العام، وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به. ففي قوله أكرمه طلبان، طلب للإكرام المطلق وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق، وذلك لأن حصول المعين مقتضٍ لحصول المطلق، وهذا معنى صحيح إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء.
نعم، فيكون حسب الحدث والحال والخطاب والعرف. جاء الضيف عندك 5 دقائق، في وقت جوع، فقلت لك هذا جائع الآن، الضيف جائع، أكرمه. فأول ما يتبادر إلينا في إكرامه ليش؟ أقدم له طعام. هذا الخطاب يدل عليه، نقول جائع ولن يستطيع يقعد عندك إلا 10 دقائق قدر ما يأكل. لكن هذا الضيف قاعد عندك الآن 3 أيام، ترى هذا قاعد عندك 3 أيام فأكرمه، إيش السياق دل عليه؟ كل ما يسمى إكرام داخل، من فراش، من مبيت، من حسن استقبال. نعم.
قال: وهذا معنى صحيح إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء، انتفع به في كثير من المواضع وعلم به طريق البيان والدلالة. بقي أن يقال: هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، وهذا صحيح، لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الأمور، فما زاد على ذلك لا حاجة إليه. قلت: إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلا في كل فرد من أفراده، ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي. وأيضا فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم، لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا، كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أم لم نقصدها. الوجه الخامس أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، فيدل هذا على أنه علة له من غير وجه، حيث قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فإنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة كونهم لا يصبغون، فالتقدير أصبغوا لأنهم لا يصبغون. وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له، دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع وهو المطلوب.
الخضاب وهو تغيير الشيء، ظاهر الأمر النبوي يفيد وجوبه، يجب أن يغير الشيء بما لا نهي فيه كالسواد، يغير بالحنة، بالكتم، بالصبغ البني الغامق، وإن كان يظن أنه أسود لكن اسمه بني. فظاهر النص يفيد وجوب تغيير الشيء، وذلك لأن جاء فيه من الخطاب ما جاء في اللحية، فإن النبي قال في اللحية: لا تشبهوا باليهود، أرخوا اللحى. فهذا يدل أن إعفاء اللحية مخالفة لليهود، وأن سبب إعفائها، سبب إعفائها مخالفتها. فكذلك قال في الخضاب، قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، يعني فاصبغوا، فاصبغوها. ولكن هذه المخالفة على التحقيق، هل هي واجبة أو مستحبة؟ هل يجب أن يخضب الرجل شيبة والمرأة شعرها إذا امتلأ شيب، أو الرجل إذا امتلأ شعره وشيب ورأسه شيب أن يخضب يجب؟ فإذا قلت لا، لا يجب، فيقال: كيف تخرج من الأمر؟ الأصل في الأمر الوجوب، فالنبي قال: خالفوه. في علم أصول الفقه الأصل في الأمر يدل على الوجوب، حتى تأتي قرينة تمنع الوجوب. فما القرينة التي جعلت الإمام أحمد يقول أكاد أقول بالوجوب في الخضاب لكن لا أقول به، أقول يستحب الخضاب لا يجب. فما القرينة الصارفة عن وجوب الخضاب وجعل المخالفة اليهود فيما يتعلق بالخضاب مخالفة مستحبة ليست مخالفة واجبة كما كان لو اختص بالشيء فتكون مخالفة واجبة؟ ها؟ أي نعم. طيب فعل بعض الصحابة، فلماذا لم نقل هنا كما قلنا في شوف هل في فيكم أبو عمر؟ شوف لا هذا مقزع، انصحوه، شوف الشاب هذا روح انصح ما يدري مسكين. طيب فلماذا لا نقول مثلا الصحابة اختلفوا في الإنكار على من تطيب قبل إحرامه، فكان ينكر ذلك عمر وأمر المغيرة أو معاوية بأن يغسل الطيب الذي وضعه قبل الإحرام، فلماذا نقول أيضا الأمر هنا كذلك؟ طيب الصحابة إذا اختلفوا في الفعل في العمل ليس كما لو تناكروا بالقول، فإذا جاء نهي مثل أو أمر مثل اختضب لا تشبه باليهود، فرأينا بعض الصحابة اختضب والبعض لم يختضب، والذي لم يختضب ما أنكر عليه ذلك البعض الذي اختضب، فيكون هنا إيش؟ إقرار واستحباب. لكن لو تعدى الفعل إلى القول فقال لا يحل لك أن تترك الخضاب، هنا نحكم إيش؟ السنة، فنقول الأصل في الأمر الوجوب. فهنا لما تخضب أو اختضب بعض الصحابة والبعض الآخر لم يختضب، الإمام أحمد قال أكاد أقول بالوجوب، فلم يقل أن إيش؟ الخضاب واجب، فيكون الخضاب من المخالفة المستحبة. طيب اللحية إعفاءها من المخالفة المستحبة ولا الواجبة؟ إعفاء وترك قصها وترك حلقها من المخالفة إيش؟ الواجبة. يعني يأثم الرجل إذا توفي في ظاهر النص وهو يقص أو يحلق لحيته، النبي قال أرخ أمر. نعم. ولم يأتي على الصحابة أنهم تهاونوا في هذا الأمر إلا المقدار بعد القبر، قبلها لا، ما جاء قبل القبر. نعم.
قال يوضح ذلك أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبر لم يكن لذكرهم فائدة ولا حسن تعقيبه به، وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفتهم. فإن هنا شيئين، أحدهما أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم.
إذا قيل لك ما الفائدة وأن تأمر مخالفة اليهود، ما الفائدة من تشريع مخالفة اليهود؟ يقول قائل أنا أحب ألبس الشيء الذي يروق لي، البنطال الضيق، الجنس، أن ألبس قميص مقطوع من جهة الكتفين يتبين منه الإبط، وإن كان يفعل هذا اليهود أو النصارى أو فساق المسلمين أنا أحب هكذا، أحب هذا. فما هي الفائدة حينئذ من مخالفة اليهود والنصارى؟ ما الفائدة؟ فقد يقول قائل إذا تركوا الناس ولم يخالفوهم وسع عليهم، توسع الناس اللباس كما شاءوا، توسع الناس في الكلام، توسعوا في الأفعال. ألم يرفع الله عنا الأسرار الآثار والأغلال في الأمة؟ طيب، فحينئذ ما فائدة المنع من التشبه به؟ أننا نلبس لباسهم، أننا نتكلم بهيئة الكفار، الفائدة. أولا، النهي متحقق ولا متحقق؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ثانيا، الفائدة المخالفة، ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع أن الموافقة لهم في الظاهر تؤول الموافقة لهم في الباطن، لأن هذا التجانس في الظاهر يؤدي إلى علاقة، هذه العلاقة ستجعلك تحب هذا المتشبه به الذي تشبه أنت به، لأنه مشترك معك في اللباس. ولذلك لاحظ أنت إذا كنت في بريطانيا أو كنت في يعني دولة غربية وكلهم يلبسون البنطال والكرافتة، وشفت في المطار من بعيد اثنين من الخليج أو من المملكة العربية السعودية لابسين شماغ لابسين كذا، ستجد في نفسك علاقة لهم، علاقة بهم، أنهم مشتركين معك في إيش؟ في اللبس. تجد نفسك تقترب منهم. من وين الإخوان؟ من جدة ولا بالرياض؟ تتكلم معهم لأنهم موافقين لك في اللباس. ما شفت نفسك إلا تحب تقترب منهم للاشتراك هذا. فالشريعة حكيمة، قطعت العلاقة بينك وبين الكفار حتى لا يتمادى بك الأمر فتشبه بهم بالعقيد، فقالك خالفهم لتبقى في مباعدة عنهم وعن طريقتهم، فلا تقتدي بهم في عقيدتهم فتهلك. فإن التنافر، فإن المخالفة توجب التنافر، والموافقة توجب إيش؟ التوالي. فأمرك بمخالفتهم حتى تكرههم في الباطن، فلا تقتدي بهم حتى تخالفه فتخالفه في الباطن، حتى لا في الظاهر حتى لا تقتدي بهم في الباطن. ولذلك أذكر شابا كويتيا تنصر، وسبب ذلك واضح، ما أطاع الرسول. وقد سمع خطباء الجمعة وقد سمع العلماء يقول: لا تشبه لا تشبه، فظل يتشبه بلباسهم، يلبس بنطالهم، يقص قصتهم، يحضر ربما احتفلهم، يعجب بهم، آل به الأمر لموافقة في الباطن وأعلن النصرانية. فينبغي للشاب أن يخاف على نفسه من التشبه بهم، ألا يكون مثله. النبي ذكر أن من شبه بقوم فهو منهم، فنخاف أن يصير مآله إليهم حتى في الاعتقاد، فلا بد أن يفعل ما مقتضاه، يتباعد عن عقيدتهم، فلا يواليهم وهو مخالفتهم في لباسهم في هيئتهم. ولذلك أنكر الآن على الشباب إلا يتفانى في تعلم الإنجليزية، لأنه يرى أن طبقة الإنجليز مثقفة ويعجب بهم، وأن من تكلم بلغتهم معناها مثقف، وحينئذ التشبه يكون هنا ظاهر وخطر على هذا الشاب. وذلك نهى عمر عن الرطانة، أن يتكلم الرجل بالعجمية إلا في أشياء يسيرة يحتاج إليها أو قامت الحاجة، فأن يكون الذي أمامه عجمي. أما يتكلم مع واحد عربي عجمي تفاخرا كما يفعل بعض درسي الطب أو كذا، أو من يريد أن يتفلسف ويبين للناس أنه صاحب لغة إنجليزية فلا يتكلم بالعربي، هذا منهي عنه، لأن تقمص شخصية الغرب في كلامه وأسلوبه قد يؤدي إلى الاشتراك الذي نهت الشريعة عنه في الظاهر المؤدي للتقارب في الباطن وحصول الكفر. شفت شاب هنا يمشي في هذا الشارع قبل أيام، فتحت إزاز السيارة قلت له: يعني اخلع عنك يا أخي هذا السلسال، وضع سلسال ويمشي في الشارع بجانب المسجد، سلسال من خيط يعني. قلت له: اخلعها، هذا تشبه. هو تشبه من ناحيتين، ما هي النساء والكفار. فقال لي: ما قصدت والله، أنا يعني أعجبني يعني. شكلها وكذا، أنا ما قصدت حقيقة تشبه به. هنا ابن تيمية يجيب على هذه الشبهة، يقول لا يشترط في التشبه القصد، إنما إيش؟ التطابق، التناظر. وذلك ضربت له مثال، ما استطعت أن أفهم قاعدة ولا ما أدري هو يفهم أو يستجيب. شاب فقال أنا ما قصد أتشبه، يعني أطلق لا بالإناث ولا بإيش، ها؟ أي نعم. وبينت له أنه ما يشترط القصد، قلت له خرج علينا هنا شاب وجاب بالونين وضعها تحت فلينته فقامت كالثدي، ووضع إيش الروج اللي هو إيش اللي غير الشفاف أحمر الشفاف، فصار يمشي يتبختر. أقول له يعني وش تسوي؟ قال والله أعجبتني، ما قصد تشبه بالنساء، تقبل؟ قال صح، قال خلعها مباشرة. أي نعم. فهنا فهم أنه ما يشترط القصد التشبه، التطابق. نعم اقرأ.
قال وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان. والثاني أن نفس ما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضرا أو منقصا فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص، لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة، وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص، فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال، ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط.
سبحان الله، من الأشياء التي تشبه فيها اليوم بعض أهل الإسلام من أهل البدع بمن سلف من بني إسرائيل من اليهود، الرهبانية والتشديد الذي كانوا يبتدعونها ولم يكتبها الله عليهم ويشددون على أنفسهم فيها. فاليهود كانت مثلا إذا حاضت المرأة في البيت إيش يفعلوا بها؟ يعتزلوها، ما يجامعوها، يعني مو ليس جامع فرج، يعتزلوها ما يأكلوها ولا يبتعدون عنها، أعوذ بالله، كأنها غينه. فهذه من الآثار الذي جاء الإسلام بنسخها. النبي كان يأكل أو كان يتعرق من نفس الموضع اللي تعرقت منه عائشة وهي حائض، وكان هو في الاعتكاف يدلي رأسه فترجله عائشة وهي حائض، وكان كما قالت بعض النساء كنا يأخذ الخرقة ويضعها على فرج إحداهن وشأنه بما دون ذلك، يعني يتلذذ بنسائه وهن حيض. فجاء البعض وكتب على نفسه وعلى أتباعه آثار وأغلال في عبادة الجهاد لم يؤمروا بها، أغلال. يا جبناء، يا من رضيتم بالحياة الدنيا دون الآخرة، اخرجوا للشوارع، اخرجوا واجعلوا أرواحكم على أكفكم، والله ينصركم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. فنزلوا في الشوارع ورأوا أنه إذا قعدوا في البيوت عذبهم الله، إلا تنفروا يعذبكم الله، فأوجبوا عليهم شيء في الجهاد ما أوجبه الله، وجعلوا كالأصار عليهم والأغلال، فترهبنوا بالجهاد رهبانية مبتدعة، شددوا عليه أنك يمكن تواجههم من غير إيش؟ قوة ولا عدة ولا عتاد. وش كانت نتيجة لهذه البدعة الجهادية؟ الذل، كما جاء في مسند أحمد: وكتبت الذلة والصغار لمن خالف. وش صار في هذا الثورة؟ ثورة في مصر، ثورة في اليمن، ثورة في ليبيا، إلا من قامت على شروط الجهاد ووجبوها عليهم، ولو ما فعلت أنت جبان، أن تريد حياة الدنيا إلى آخره، ويتلو عليه الآيات المشددة في ذلك. فهذه من الآثار والتشبه بالكفار من اليهود الذين كتبوا على أنفسهم وعلى من اتبعهم آثار وأغلال ما أوجبها الله عليهم، ورهبانية ابتدعوها إيش، ومع ذلك ما رعوا حق رعايته. الآن أوجبوا على الناس الجهاد وقت الضعف والذهاب للعراق والذهاب، حتى هذا الذي كتبوه على أنفسهم من الوجوب ما نفذوه هم نفسه ولا رعوها حق رعايته. فتجد الابن منهم كابن واحد من هؤلاء ذهب للعراق، فذهب اتصل بالداخلية قال جيبوا ولدي. طيب أنت الآن تأمر بالجهاد وكتبت على الناس وأجبت عليهم فرضته، فأنت ما رعوت ولا ذهبت ولا خليت ولدك يذهب. نعم، بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر. الله
هذا وأنبه، السلام عليكم، حتى لا يضيع عليك أجر مخالفة اليهود، استحضر وأن تخالفهم مخالفتهم، يعني وأنت تلبس ثوبك استحضر أنك تلبس الثوب وما تريد أن تلبس غيره مما يشابه لباسهم، ترضى بهذا اللبس واللبس الذي اعتدت عليه وتعبد الله بأنك لا تريد أن توافقهم، فمن أجل ذلك لبست هذا الثوب وتنوي بلباسك له مخالفتهم في لبس البنطال، في لبس ما تعودوا عليه عند زيارة الكنائس وهكذا، لأن مخالفتهم عبادة والعبادة لابد فيها من نية. قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، كما تفعل المرأة والناس من حولها وضجيج السوق وهيشات السوق وهي يكتب الملك لها حسنة بعد حسنة حسنة بعد. مرأة فاضلة نزلت السوق مع بعلها تشتري لباس للعيد أو لباس لها تستر نفسها، وأجرت 300 حسنة حتى رجعت من السوق، راحت 10 محلات تجارية، كل ما تقلب في الفستان تبي تمد يدها على فستان تتذكر أن هذا فيه موافقة للفاسقات لبسه تعرض عنه، تتعب حتى دورت في الأخير ولقيت الفستان المناسب الموافق ليش لبس المسلمين الصالحات القانتات. فكل ما نهشت أو أراد يدها أن تمتد وسحبت فستان من المعلقات من البساتين رأت إلى جزئياته أو أجزائه الأخرى، وجدت أنه عرياني، وجدت أنه لا يصلح للباس الصالحات، فرمت بذا ورمت بذا ورمت بذا، وجعلت كلما ترمي استحضارا للحديث، لا لأنها تقول هذا ما يناسب جسمي، هذا ما تؤجر عليه، إنما استحضار الحديث الآمر بمخالفة الفساق مخالفة الكفار. فجعلت كل ما تدخل محل تجاري مع زوجها وتقلب النظر وتمد يدها وترمي به حسنة 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 إلى أن ظفرت بإيش؟ بالثوب والفستان المناسب لها. كان يقول ابن تيمية لبس النساء في عهد الصحابة من المفصل الكف إلى الكعب في الضاب، ما يتحجب معه الثديين ولا يتحجب معه أمام الرجال المحارم أو، رحمة الله على شيخ الإسلام. فاستحضر هذا في مخالفة اليهود، إذا خضبت امتلأت لحيتك شيبة، نعم، لا تخضب بنية الأناقة، خضب بنية إيش؟ مخالفة اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود لا يصبغون فخالفوه، نعم، وهكذا تؤجر. أما تلبس الثوب وتعرض على البنطال لأن يقول شكل الثوب أحسن، ما لك أجر، لك عمل مباح. لكن لو نويت الإعراض على البنطال لبس الثوب، لأن الثوب لبسة المسلمين والبنطال لبسة اليهود، أجرت. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم اقرأ.
قال: فإذن المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم،
صحيح،
حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا، فالمخالفة فيه صلاح لنا. وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب أو أشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة.
وإيش الدليل أن الكفر يطلق عليه مرض؟ ها؟ في قلوبهم منافقين كفار، كان قلوبهم مستول عليه، قلوبهم مستول المرض، مرض الكفر عليه. قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فأعظم مرض الكفر، الكفر أعظم مرض القلب. نعم.
قال: وإنما الصلاح ألا تشبه مريض القلب في شيء من أموره،
صحيح،
وإن خفي عليك مرض ذلك العضو، لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع. ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله، فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته، أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض. ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم. وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكفار وأن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعة بها، ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة.
إذا شبه الكفار فيه شؤم، لا تفرح تقول والله شياكة وأناقة أني ألبس لبس الكافر، ما فيه مصلحة. أي معصية ما فيها معصية مصلحة، وتشبه الكفار معصية ما فيه مصلحة. يكفيك أن حتى لو أن سفلت الناس ممن لا يعرف دين رب الناس ويعجبه لباس الكفار، أعجبوا بك، قال وش هالبنطال وش هالأناقة وش هالشياكة كما يقول العامة، يكفيك أنك خالفت الرسول فتشبهت بهم وإن مدحوك هؤلاء. وقد قرنت الذلة والصغار لمن خالف أمر الرسول، ولا فيكفيك هذا الذل أنك خالفت الرسول حتى لو أنهم أثنوا عليك، قالوا ما شاء الله وش هالمنطال وين جبته وش هالقميص وش هالترتر وش هالأناقة، فتقول والله مصلحة أني لبس شيء صار مرغوب عند الناس، أثنوا عليه. هذه مصلحة متوهمة، لأن أي مصلحة تخالف الشريعة فهي مصلحة ملغاة، فينبغي أن تلغي هذه المصلحة من ذهنك، وأن تعرف أن الرسول لو رأك أعرض عنك. لو كنت عايش في زمن النبي وجيته لابس هالجنس ولابس القميص المخالف، ورآك الرسول في بعض الطرق أعرض عنك وأنكر عليك، كما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: دخلت على النبي وعلي ثوبين معصفرين، فأنكر عليه النبي قال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، اللهم صل عليه. فكان يكره الكفر ويشتد على من يفعل أي وسيلة تؤدي إليه كالتشبه. فانظر ماذا قال الرجل، قال: هذه ثياب الكفار لا تلبسها، اللهم صل عليه. وجاء في حديث آخر الرجل إمام أحمد في المسند من حديث ابن عمر: وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمره. إذن أي مصلحة تتوهمها في موافقة الكفار؟ أن يقول عليك الناس: والله هذا شيك، والله هذا أنيق. هذه تذهب أمام الذل اللي يصيبك بشؤم موافقة الكفار، تذهب قلبك يكون فيه مرض بسبب هذا اللبس، مرض. بقدر ما لبست والشيء الذي يرتبط بالبدن يعني أشد من غيره، فالإنسان يتفاعل مع اللباس أكثر من يتفاعل مع شيء محيط به يعصي الله به، اللباس والأكل، إذا أكل حرام أو لبس لبس الكفار فيتؤثر على قلبه تأثير شديد، مو مثل شيء محيط به. نعم، كما يقال لك أية أشد أن تشبه الكفار في هيئة بيوتهم مثلا أو هيئة لباسك؟ اللباس أشد، الثوب أو الشيء اللي فعلته في بيتك موافق لهم، نعم، كأن يكون نموذج لهم في التحف وضع صنم الحرية بأمريكا، وضعته في الصالون عندك، فأنت مأزور غير مأجور من جهتين، ما هما؟ وضع الصنم في بيتك لأنه تنفر الملائكة، ثاني شبه، لأنهم هم يمجدون هذا الصنم، صنم الحرية، من شبه بقوم فهو منهم. نعم.
قال: ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة، ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة، فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم،
الحمد لله،
وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى، فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة. قال: ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيء، إلا أن يغير الشيء.
بل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة كان في مرض، في فراش مرضه، فدخل عليه شيبة خض. تعرفون المريض إذا استولت الجراثيم أو الالتهاب في بدنه عليه يحس جسمه كله كما يقول العامة طايح، يسكن، ما يستطيع يتحرك، هنا تكون قوة هجومية من الجرثوم. فالإمام أحمد كان في فراش مرضه، ومع ذلك لما أقبل عليه شيبة قد خضت انتعش وجاه نشاط ويكاد يقوم ربما أو قام قليلا، قال: أفرح أرى الرجل من المسلمين يتبع السنة. كيف دخل في قلبه الفرح ما جعله ينشط ويتكلم، فرح بالسنة، فرح بالعمل بها. والخضاب تغيير الشيء سنة فيها مخالف اليهود، فإياك أن تترك رأسك ولحيتك بيضاء، خضبها غيرها، لأن النبي نصح بها فقال: إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم. اليهود يتركونها بيضاء، لا، أنت اصبغها بالبني، اصبغها بالكتم، بالحنة، لا تركها بيضاء، خالف اليهود لأنهم أعداء الله. باقي كم؟ انتهى الوقت، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.